الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 88 من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين للنووي رحمه الله. قال رحمه الله: باب فضل الصلوات. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا من أعظم فضائلها أنها تحول بين الإنسان وبين أسباب هلكته في الدنيا والآخرة. وهذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي صلاة الخاشعين، صلاة العابدين المحسنين. وإلا كم من إنسان يصلي ولم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ فمن كان هذا حاله فليراجع نفسه مع الصلاة، لأن الصلاة يكررها الإنسان في اليوم والليلة 5 مرات ناهيك عن النوافل، وكم يقرأ فيها من المواعظ والأوامر والنواهي والزواجر. وهذه من أسباب صلاحه إن أخذ بها. فنهيها عن الفحشاء والمنكر بلسان الحال ولسان المقال. فإذا قرأت قول الله عز وجل: لا تقربوا الزنا، هذا نهي عن الفحشاء والمنكر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، امر بالتوحيد ونهي عن الشرك والتنديد. وهكذا كونك تقول في كل ركعه: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو البعيد عن الفحشاء والمنكر، هو صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فقد جاء في بعض الآثار أن رجلا كان يصلي بالليل ويسرق بالنهار، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: قال: ستنهاه صلاته. فإحسان الصلاة شأنه عظيم، وفضل الصلاة بغض النظر عن الأحاديث التي جاءت في فضلها عظيمة من وجوه. الوجه الأول أن الله فرضها على محمد صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، يعني جميع الأوامر والنواهي ينزل بها جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة فرضها الله على محمد وكلمه بها وأمره بها. الأمر الثاني أن الخمس الصلوات ب50 صلاة. الأمر الثالث أنها تكرر في كل يوم. الحج في العمر مرة، الزكاة إذا تعينت فيما يحول عليه الحول في السنة مرة، الصيام في السنة شهر، بينما الصلاة في كل يوم. وهذا دليل عظيم على محبة الله عز وجل لها. زد على ذلك أن تارك بقية الأركان: الصوم والزكاة والحج، ما لم يكن جاحدا لا يكفر، بينما الصلاة الصحيح أن من تركها جاحدا أو تكاسلا أنه يكفر كفر أكبر مخرج من الملة. فمن رجحت صلاته فاز، ومن ضعف في هذا الباب يخشى عليه من الخسارة. والناس بين مستقل ومستكثر. الأمر الذي يليه أن الصلاة متعينة على كل مكلف، سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا إن عجز، بينما بقية الأركان تتعلق بأوقات معلومة ولها شرائط مخصوصة. فالحج بالاستطاعة، والصوم بالاستطاعة، والزكاة إذا بلغ النصاب وحال الحول، بينما الصلاة واجبة على جميع المكلفين ما دام حيا يعقل، يتعنى عليه أن يصلي، إن استطاع أن يقوم قائم، ما استطاع جالس، ما استطاع على جنب. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصلي بالإشارة ونحو ذلك. فهنيئا للمصلين، ونقصد بالمصلين الذين يأتون بها على الحقيقة التي أمر الله وشرع: صلوا كما رأيتموني أصلي. وما أكثر تارك الصلاة في هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. قد لا تجد بيتا إلا فيه تارك صلاة إلا ما رحم ربي، وقد تجد بيوتا ما فيها مصلي إلا ما رحم ربي. أين عقول هؤلاء الناس؟ أين عقول هؤلاء الشباب والشابات والشيوخ والكهول الذين لا يصلون؟ هل أمنوا من الموت الصلاة لا ترفع إلا على حائض أو نفاس، فترك الصلاة هل عنده حائض أو نفاس حتى جاز له الترك؟ إذن ما الذي رفع عنه هذا التكليف؟ لا يتشبه بالنساء، من تشبه بقوم فهو منهم. احذر على نفسك يا تارك الصلاة أن تتشبه بامرأتك التي تترك الصلاة في أيام حيضها وفي أيام نفاسها، أو تتشبه بالمجنون الذي رفع عنه التكليف، نسأل الله السلامة والعافية. ومن فضلها أن الله عز وجل أمرنا أن نعلمها أبناءنا في سن 7 وأن يضربوا عليها في سن 10 كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع طرقه. ومن فضائلها أنها تصح في كل مكان حتى لا تضيع، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلى غير ذلك من الفضائل التي يأتي ذكر بعضها. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي، فكما أن النهر الجاري يذهب الدرن الظاهر كذلك الصلاة تذهب الدرن الباطن، تذهب ما في القلوب من الأحقاد والغل وما في النفوس من المخالفات الشرعية، وهي أبلغ من أن يغتسل الإنسان بالأشنان. سيأتي الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها. قالوا لا يبقى من درني شيء. قال فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، متفق عليه، الصغائر، أما الكبائر لابد من توبة. قال عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم. الغمر فتح الغين المعجم الكثير، لا يبقى من درنه شيء. لو كان الماء قليل ربما يغسل يذهب بعض ويبقى بعض، أما الماء الكثير يذهب جميع الدرن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم، متفق عليه، بمعنى أن من تعاطى ذنبا سيما من الصغائر ثم قام إلى الوضوء ثم قام إلى الصلاة ذهبت خطاياه، كما في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ قال نعم. فأخبره أنها كفارة، لكن هذا لا يدعو الإنسان إلى الاستمرار في المعاصي والسيئات ويقول سيغفر لي بالصلوات، هذا في حق إنسان ألم بذنب ثم تاب منه حقيقة، فتكفر عنه السيئات بالتوبة وتكفر عنه أيضا السيئات بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 اليومية والجمعة إلى الجمعة الأسبوعية كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم. الذين يجتنبون كبائر ما تنهون عنه نكفر عنهم سيئاتهم. بهذا الحديث يستدل جمهور العلماء على أن الكبائر لابد لها من توبة، إلا أن أهل العلم يقولون مثل هذه تكفر الصغائر، فإن لم تجد صغائر أنقصت من الكبائر. قال وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة ذلك الدهر كله، رواه مسلم. ما من امرئ مسلم شرط الإسلام لصحة العبادة ويدخل فيه الرجال والنساء، تحضره صلاة مكتوبة لأنها هي المتعينة، وأما النافلة فهي نافلة، فيحسن وضوءها إحسان الوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وخشوعها لو لم يكن إلا الظاهر، أما الباطن قد يقع في الإنسان شيء من الوساوس، يأتي الشيطان فيقول اذكر كذا واذكر كذا فيدري فلا يدري كم صلى، وركوعها يطمئن فيه إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما لم تؤت كبيرة، والكبيرة قد تقدم بيانها، ما توعد عليه بنار أو حرمان من جنة أو طرد من رحمة الله أو براءة أو جعل عليها حد، وذلك الدهر كله، يعني العمر كله، وهي تكفر عنه هذه الذنوب والمعاصي. قال رحمه الله: باب فضل صلاة الصبح والعصر. قال أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الوردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان الصبح والعصر، هذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حافظ على هاتين الصلاتين في وقتيهما، أنه يبشر بالجنة ويوعد بالجنة. قال: وعن أبي زهير عمار بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. فانظر، يعني جاء الوعد له بالجنة وجاء الوعد له بالسلامة من النار، وهذا يحمل على أنه لن يلج النار ولوج خلود، وإلا فإن بعض المصلين قد يصاب بذنوبه ومعاصيه. لكن مثل هذا الذي يحافظ على الصلاتي الفجر والعصر ربما يبادر بتوبة وإنابة وتكفر عنه الخطايا والسيئات ويلقى الله بذنب مغفور. قال: عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. وقال: فانظر يا ابن آدم عند أحمد. وهذا فيه وعيد عظيم لمن يتعرض المصلين، لا سيما من يصلي الصبح في جماعة، حين تتعرض ويخشى عليك من عذاب الله وعقابه، وربما نكبك لأنك أخفرت ذمته. وفي الحديث: لأن تخفر ذمتك أهون من أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يدركه الله عز وجل يكبه على وجهه في النار، لا يعجزه شيء. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. الذين نزلوا في العصر يعرجون في الفجر، والذين نزلوا في الفجر يعرجون بعد العصر، فيسألهم الله وهو أعلم بهم لأنه بكل شيء عليم: كيف تركتم عبادي؟ عبودية خاصة، عبودية تضرع وخشية خوف، عبودية المؤمنين كما قال الله عز وجل: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهناك عبودية عامة لا ينتفع بها صاحبها: كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. شهادة عظيمة من ملائكة مكرمين مصدقين من ربهم، يعني يذكرون أحسن أحوالك. أتيناهم العصر وهم يصلون صلاة العصر، وتركناهم الفجر وهم يصلون، هنيئا والله. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. إثبات الرؤية لله عز وجل يوم القيامة، يراه المؤمنون بأبصارهم على عرشه في علوه. لا تضامون في رؤيته، أي لا تزدحمون على رؤيته. والحديث في إثبات الرؤية بالرؤية تمثيل الرؤيا بالرؤيا لا المرئي بالمرئي، فإن الله ليس كمثل شيء السميع البصير. لا تضامون أي لا تزدحمون أو لا يلحقكم ضيم. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فعلوا. متفق عليه. هذا الحديث ذكر وكيع أنه لا يرده إلا جهمي. وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة 14. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك العصر فقد حبط صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وحبوط العمل كليا لا يكون إلا عن كافر، أما المؤمن وإن وقع في بعض المعاصي والسيئات لا يحبط جميع عمله. قال رحمه الله باب فضل المشي إلى المساجد. المساجد بيوت الله، حب البقاع إلى الله، ولذلك كان المسجد المشي إليها نعمة وبركة، والرجوع منها نعمة وبركة، والمكوث فيها نعمة وبركة. هل تجد بيتا على وجه الأرض يدخل في هذه الفضيلة غير المسجد؟ المشي إليه حسنات، الرجوع منه حسنات، المكوث فيه حسنات، زد على ذلك أنه تكفير للسيئات. فهنيئا لمن تعلق قلبه بالمسجد، هنيئا يرتاح فيه يشرح فيه. ذاك يتعلق قلبه بالسينما، ذاك بالمسرح، وذاك بالملعب، وذاك بمجالس القات والقيل والقال، وذاك بمجالس الألعاب والأتاريات والشطرنج والضمنة الكيرم وأسوأ من ذلك الببجي ونحو ذلك. وهذا تعلق قلبه بالمسجد، لو يذهب كل يوم 5 مرات كم خطوات، إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأحرى تخط خطيئة. فإذا رجع كم درجات؟ فإذا جلس في المسجد والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. والله ربما أنت ما تدعو لنفسك بهذه الدعوات، كثير من الناس ينسى هذه الدعوات، وملائكة الله تكرر اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، وتستمر في هذا الدعاء ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح، الغدوة في أول النهار والروحة في آخر النهار، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. اتفق عليه. ومن أعد الله له في الجنة نزلا مكرمة لابد أن ينالها، لابد أن ينالها يوم من الدهر. انظر كل غدوة وروحة فيها مكرمة ونزل، ونزل ممن؟ من الله، نزلا من غفور رحيم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته توضأ ثم مضى إلى بيت من بيوت الله المسجد ليقضي فريضة من فرائض الله الصلاة، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. والخطيئة الذنب. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، التوفيق من الله، بعضهم جار المسجد ولا يحضر صلاة، وبعضهم بعيد من المسجد ولا تخطئ صلاة، هو توفيق الله سبحانه وتعالى. فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، في الظلماء بالليل وفي الرمضاء بشدة الحرب النهار، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. يعني أنتم تريدوني أركب حمار؟ أنا ما أحب أن منزلي جنب المسجد، أحب المنزل البعيد. إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. هذا الاحتساب، هذا الثقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. إن لك ما احتسبت كما في بعض الروايات. وقد قيل: نية المؤمن خير من عمله، فعمل بدون نية محبوط على صاحبه، ونية بدون عمل فعل المتكاسلين إلا فيما يحول بين الإنسان قد يحال، هذا يؤجر إن شاء الله، إنما تركها من جرائي. وعمل مع النية هو فعل الصادقين المنيبين. وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، يكونوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون حديثه، يصلون معه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم. فيه جواز نقل الحديث للحاجة. يا رسول الله، فيه التثبت أيضا، قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة: دياركم أي الزموا دياركم، تكتب آثاركم يعني أعمالكم وأجوركم، دياركم تكتب آثاركم، كررها لبيان فضلها. فقالوا: ما يسرنا أن كنا تحولنا. رواه مسلم. رواه البخاري معناه من رواية أنس رضي الله عنه. وعن أبي موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه، يعني هذا إذا أخر الإمام الصلاة واضطر الإنسان إلى أن يعجل بها، المنتظر أعظم أجرا. وهكذا يتفاوت الناس في الأجر بقدر بعدهم وقربهم من المسجد، ويتفاوت الناس في الأجر بقدر مكثهم قبل الصلاة وبعدها أيضا. قال عن بريد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود الترمذي من طريق إسماعيل بن سليمان الكحال عن عبد الله بن أسر الخزاعي عن بريد به، وإسماعيل ضعيف، عبد الله الخزاعي مجهول، وله شاهد من حديث سهل بن سعد، وله شاهد من حديث أبي الدرداء، وحسنه المحقق هنا. بشر المشائين في الظلم الفجر في حال سكون الناس ودعت الناس مع النوم إلى المساجد إلى بيوت الله بالنور التام يوم القيامة، حين تظلم على الكافرين، حين يكون الإنسان على الصراط. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فيه السؤال من أجل التعليم: ألا أدلكم وأعلمكم وأخبركم ما يمحو الله به الخطايا، يزيل به الذنوب والمعاصي، ويرفع به الدرجات في الجنان. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، سواء كان المكروه حرا أو قرا، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وهذا يكون كلما بعد الإنسان، وأيضا يكون كلما ذهب الإنسان إلى المسجد لصلاة أو علم أو نحو ذلك، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط وذلكم الرباط. رواه مسلم. وإن كان الرباط في سبيل الله من أفضل الأربطة، إلا أن هذا هو الرباط الذي يستمر عليه الإنسان في كل وقت وحين، وله أجر، والمرابط ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويمن فتان القبر. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي. قال: حديث حسن، هو ضعيف من طريق الدراج، عن أبي الهيثم، ولكن مع ذلك معناه صحيح، الحديث ضعيف ومعناه صحيح. فإن المنافقين المساجد عليهم ثقيلة. وأهل الإيمان المساجد إليهم مريحة. قال رحمه الله باب فضل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. هذا دليل على المعنى أن انتظار الصلاة بعد الصلاة يراد به البقاء في المسجد حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وهكذا من انتهى من صلاته وبقي يذكر الله مثلا بعد الفجر إلى تشرق الشمس وفي صلاة، بعد العصر إلى غروب الشمس وفي صلاة، وهكذا بين مغرب وعشاء وفي صلاة، ولو كان يستمع الدروس يعتبر من المصلين وله أجر الصلاة. قال عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري بل هو مسلم. الملائكة هي المسخرة لهذا الأمر، تصلي على أحدكم تدعو له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، قيل ما دام في المسجد لا يتعين أن يجلس في المكان الذي صلى فيه، بل ما دام في المسجد فهو في مصلاه. ما لم يحدث يعني يقع منه الحدث من فساد أو ضراط نحو ذلك، لأنها الأحداث التي تقع في المسجد، وقيل ما لم تقع منه البدعة، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. في رواية: اللهم تب عليه. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثلث الليل نحو ذلك، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى يبشرهم يخطبهم، فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري ومسلم أيضا. يعني لهم أجر عظيم، والناس ناموا وهم في صلاة. قال باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. قد جاء في بعضها 25 درجة، وجاء في بعضها 24 درجة، وجمع بينها، قيل بأن الأقل يدخل تحت الأكثر، وقيل بأن الناس يتفاوتون، منهم من يكون له 27 درجة، ومنهم من يكون له 25 درجة، وقيل يعود إلى كثرة الناس وقلتهم في الجماعة، وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم وحي إليه ب25 ثم وحي إليه ب27، وهكذا عدة أقوال ذكرها أهل العلم، ومنهم ابن الملقن في كتاب الإعلام. قالوا: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أي الواحد 27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. هذا دليل على صحة الصلاة في السوق وصحة الصلاة في البيت، خلافا لمن زعم أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، فأبطل صلاة من لم يصلي جماعة. هذا قول ضعيف يخالف قول جماهير العلماء. فالصلاة صحيحة وهو آثم في تخلفه من غير عذر، وذلك أنه إذا توضأ، هذا بيان لسبب الدرجات التي يحصل عليها، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فيه النية، واشتراط النية، النية شرط لصالح العمل، الصلاح والفساد للعمل، لم يخط خطوة إلى المسجد إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى مع الناس جماعة أو لم يجد جماعة صلى في المسجد مفرده، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول: اللهم صل عليه، تدعو له، وصلى من الله أن يذكره الملأ الأعلى، اللهم ارحمه. هذا دليل على أن الصلاة غير الرحمة، لأن بعضهم فسر الصلاة بالرحمة، الله عز وجل قد فرق بينهم: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. قال عنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخصه فيصلي في بيته مع وجود الزمان والعاهة، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. في رواية لا أجد لك رخصة. والجمع بين هذا الحديث وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان، لعل هذا كان أقوى حالا من عتبان رضي الله عنه. فالناس يتفاوتون في العمى، بعضهم أعمى ويستطيع يمشي ويعلم الطرق ويسهل عليه التمييز، وبعضهم أعمى يتعب مسكين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الأعمى، فما الرخصة لمن يترك الجماعة مع قدرته واستطاعته؟ وفيه أن شهود الجماعة واجب، من قوله فأجب، ومن كونه ترخص من النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان شهودها مستحب ما احتاج إلى أن يترخص. وقوله هل تسمع النداء بالصلاة ليس معناها أنه يشترط السمع، لكن معناها أن المسجد الوصول إليه متيسر. وعن عبد الله رضي الله عنه وقيل عمرو بن قيس المعروف بن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا، يعني عجل بالحضور. رواه أبو داود بإسناد حسن ومعنى حي هلا تعالى، وهذا موافق للحديث الذي قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. بهذا الحديث استدل من استدل من أهل العلم على وجوب الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هم أن يحرقهم بالنار إلا لتركهم لأمر واجب. وقيل هذا قبل أن يوحى إليه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وقيل بأنه لا يريد أن يحرقهم هم وإنما يحرق بيوتهم تنكيلا بهم وتأديبا لمثلهم. وفيه جواز الإنابة في الصلاة ونحو ذلك. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، طرق الهدى، وإنهن من سنن الهدى أي الصلوات. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم إنكار المنكر، وأن الصلاة لا يتخلف عنها إلا من في قلبه مرض، صلى الله السلام والعافية. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم انحرفتم، فمن ضل هلك. ولقد رأيتنا أي معاشر الصحابة رضي الله عليهم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصفر وهو مسلم، يعني لحرصهم على الصلاة ومحبتهم لها. قال في رواية لا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عويمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. فينبغي الإنسان أن يحافظ على الجماعة حتى وإن كان في بادية، ينظر إذا وجد له من يصلي معه مطيب، وإن لم يجد شيء يعذر يعذر، لكن إن كان يجد فالأمر أحسن من أن يبقى. وأيضا استطاع أن لا يبقى في البادية أحسن له، يجلس بين الناس يشهد الجمع والجماعات، لأن من بدا جفا. قال رحمه الله باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. قال رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. الله أكبر، يعني بصلاتك للعشاء في جماعة كأنك تقيم نصف الليل، أجر عظيم. كيف إذا كنت عاد تصلي العشاء في جماعة وتقيم الليل وتصلي الفجر في جماعة؟ لك أجور عظيمة. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم وفي رواية الترمذي عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف الليل، من صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام الليل. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يعلمون ما في العتمة والصبح لا أتوهما ولو حبوا، متفق عليه وقد سبق بطوله، أي لو يعلمون ما في صلاة العشاء والفجر من الأجور لا أتوهما ولو حبوا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة، ولكن هذا من باب الأخبار. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، لأنهم يستترون ما صلاة الظهر والعصر يخرجون من أجل يراهم الناس، صلاة المغرب لأنهم يعملون للناس أصلا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لكن الفجر والعشاء يقولون ما سيرنا أحد. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ما فيهما من الأجر والمثوبة والمكرمة.